يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نلتمس فيها ونقتبس الدروس العظام من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع فئة معينة من المسلمين، وهم الشعراء، لسان الدعوة ودعاة الإسلام بالكلمة الطيبة والخلق النبيل والتصوير الحسن الجميل الذي يخدم هذا الدين ويبلغ الرسالة إلى الناس أجمعين. فالشعر وسيلة إعلامية رائعة كانت قديما تسيطر على نفوس الناس، ولا تزال اليوم في شعوب الأرض تقترب من قلوب الناس، خصوصا ما كان منها شعرا عاميا يلائم طباع الناس وعاداتهم الاجتماعية وما درج عليه من فنون الكلام. ولكن الشعر الفصيح أيضا له أتباعه وله سامعوه وله المشتاقون له المتعارفون على محبته القارئون له والمستمعون له بنهم وشرف، يسعفهم بما هو جديد ويسحفهم بما هو نافع ومفيد، تجدهم يتعلقون به ويتخلقون بما يسوقه الشعر لهم من التصويرات الرائعة والأخلاق الحميدة الحسنة. والشعر عند العرب كان كذلك، حتى إنهم كانوا يسمونه ديوان العرب، فالشعر ديوان العرب، فهو الذي يصدرون عنه في كثير من آرائهم وأقوالهم، يتابعون فيها الشعراء والحكماء منهم فيما يقولون من القصائد الطويلة الرائعة ومن النتف والأمثال السائرة. فللشعر دوره الكبير في خدمة الدعوة إلى الله، واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير شعراء المؤمنين وتوجيههم الوجهة الشرعية، هذا أمر مشاهد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الشعراء. ولئن قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا أنه استثنى من ذلك المؤمنين الصالحين الذين يذكرون الله كثيرا ويرد ذكر الله وتعاليمه وآداب دينه الحنيف في أشعارهم، وبها يعملون على بعث الحماسة والشجاعة والقوة في نفوس المؤمنين ليتصدوا للكفر ويردوا حقد الحاقدين وكيد الكائدين ومكر الماكرين. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية من آخر سورة الشعراء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فوصف الله سبحانه وتعالى شعراء الإسلام بأنهم مؤمنون مخلصون، مسلمون عاملون، ذاكرون الله سبحانه وتعالى، ومثنون على نبيه عليه الصلاة والسلام. والله يعدهم بأنه ينتقم لهم من عدوهم، عدو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأعداء الإسلام الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا أتباعه وأصحابه وهم المستضعفون في مكة، ثم بعد أن هاجروا واستراحوا من عناء العذاب على أيدي المشركين، تابعهم شعراء الجاهلية بالقدح في الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم افتراء وكذبا عليه وعلى أمهات المؤمنين ونساء المسلمين أجمعين. فرد عليهم شعراء خلص وهبوا أنفسهم لله وأطلقوا ألسنتهم في الدعوة إلى الله. في مقدمتهم حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم وروح القدس معك. ووعده بأنه يسل النبي صلى الله عليه وسلم من بين أكاذيب المشركين وكفرهم كما تسل الشعرة من العجين. فلله ما أروع هذا الوصف وما أبين هذا العمل الذي يتوق إليه حسان بن ثابت، وقد أفلح فيه ووفقه الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مشجعا الشعراء: إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرة. والشعر لا شك أنه أوضح بيان وأجمله وأنصعه بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بجوامع الكلم لما فيه من الحقائق الغزيرة في الكلمات المحدودة. ثم إن هذا الشعر الحكيم الذي عرف به المسلمون كان في مقدمتهم حسان بن ثابت، وكان عبد الله بن رواحة، وكان كعب بن زهير، إلى غير ذلك من الشعراء الذين عرفهم الإسلام، فمدحوا الإسلام والمسلمين، وأثنوا على هذا الدين، وأعملوا ألسنتهم في كفر الكافرين، فجردوهم وسلخوهم، وبينوا باطل كفرهم، وأنهم لا قدرة لهم على مجابهة هذا الدين. فنصر الله سبحانه وتعالى نبيه وأعلى كلمته، وأفلح المسلمون في بصر الإسلام في بلاد العرب، ثم انتشر في مشارق الأرض ومغاربها بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الصدر الأول، صدر الإسلام الأول. ثم إن الشعراء كان هذا ديدنهم، وكان هذا سلوكهم مع الدعوة الإسلامية، فتجد الشعراء يجردون ألسنتهم لإعلاء كلمة الإسلام والدفاع عن دينه وعن هذا المجتمع المتمسك بهذا الدين الحنيف المبلغ له في مشارق الأرض ومغاربها، وقد أفلحوا في ذلك والحمد لله. فكان الشعراء في كل عصر لا تخلو المجتمعات الإسلامية من شعراء جردوا ألسنتهم للدفاع عن الإسلام وقضاياها العادلة. وحينما استعمر المستعمرون بلاد المسلمين وحاولوا تخريب المجتمعات الإسلامية، كان الشعراء دورهم الصالح في ذلك الميدان، اقتفاء واقتداء بشعراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا سيوفا مسلطة شرعها النبي عليه الصلاة والسلام لخدمة هذا الدين. وكان شعراء الإسلام في كل بلد إسلامي يجدون عن الأمة ويدفعون عن هذا الدين أباطيل الكافرين. وإلى يومنا هذا والحمد لله ما يزال كلما ظهرت فتنة وبطشت بالمسلمين في جانب من جوانب الأرض فيما يتعلق بدينهم أو فيما يتعلق بكتابهم أو رسولهم صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من القضايا المهمة في هذا الدين الحنيف، انبرى الشعراء فأسقطوا دعاوى الكافرين وبينوا أباطيلهم وردوا عليهم باطلهم وأوضحوا للمسلمين هذا الحق المبين الذي يتبعونه خير طريق لهم يسلكونه للنجاة بأنفسهم إلى ربهم سبحانه وتعالى والفوز بجنانه الواسعة. فلله ما أعظم تقدير النبي صلى الله عليه وسلم للشعر ولدوره وأثره الفعال في نصرة هذا الدين، وحرصه على أن يكون المسلمون يملكون هذا اللسان البارع في دفع الكفر عن دولة الإسلام وعن الأمة المؤمنة. ومن هؤلاء الشعراء شاعر عرف بالنابغة الجعدي، النابغة الجعدي، وهو صحابي قابل النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده شعره واستوقفه النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض شعره ليطمئن على سلامة معتقده وأنه لا يتابع أهل الجاهلية، وصوب له ما صوب وأحسن ما قاله واستحسن ما قاله في بعض شعره، وكان يطرب هذا الشاعر الفحل لسماع النبي صلى الله عليه وسلم لشعره وهو يهتز به مفاخرا ومدافعا عن الإسلام وعن المسلمين. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الشاعر الفحل الكبير الذي ترك الشعر مدة من الزمن ثم عاد إليه حينما ظهر الإسلام، فهو شاعر مخضرم، وهو خلاف النابغة الدبياني المشهور صاحب المعلقة المعروفة إحدى المعلقات السبع. فالنابغة الدبياني مات في الجاهلية، عاش ومات في الجاهلية، فهو شاعر جاهلي، ولكن النابغة الجعدي عاش فترة في الجاهلية وفترة في الإسلام، فهو مخضرم بل عمر طويلا كما يقال عشرات السنين بعد المئة. فلله ما أحسن حظه وما أقوى نصيبه في هذه الحياة الدنيا حينما حضر الإسلام وانبرى للدفاع عن هذا الدين الحنيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يثني على الشعر على شعر النابغة الجعدي ويستحسنه ويدعو له بألا يفضفاه فهو بألا يفضفوه، فإنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أجابه الله سبحانه وتعالى فسلمت أسنانه في فيه، وهي كلمة دعوية منقولة عن العرب ودعا بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما استحسن شعره، فأكتبه الله سبحانه وتعالى إجابتها وسلمت أسنانه إلى أن انتقل إلى جوار ربه بعد عمر طويل. فالنابغة الجعدي نبغ من جديد في الإسلام، وكان نبوغه هذا مكسبا عظيما للإسلام وحجة دامغة على الكفر وأهله، فهو بعد أن ترك الشعر في الجاهلية لما وجد فيه من تعنت ومن نصرة للقبلية، نصرة عمياء للقبلية ومن تشجيع على المنكر تعصبا لبني قوم الإنسان، فإنه ترك الشعر فترة، ثم لما ظهر الإسلام وبزغ نوره ورأى آدابه وأخلاقه وقيمه الرفيعة عاد إلى الشعر، فنبغ فيه نبوغا جديدا. وهو القائل عليه رضوان الله سبحانه وتعالى: ألا زعمت بنو أسد بأني أبو ولد كبير السن فاني، فمن يك سائلا عني فإني من الفتيان في عام الخناني. ويذكر هنا أن كان فتيا وكان شابا في عام يسمونه عام الخنان، وهو مرض يصيب الإنسان والحيوان في أنفه، فقد يقتله ويرديه قتيلا يشبه الزكام الحاد. والخنان على وزن فعال مثل الصداع والزكام ونحو ذلك من الأدواء التي تكون على وزن فعال. ويقول: أتت مئة لعام ولدت فيه وعشر بعد ذاك وحجتان، والحجتان هما السنتان، وقد أبقت صروف الدهر مني كما أبقت من السيف اليماني. فلله ما أعظم هذا الشاعر في تأريخه لحياته وبيانه لطول عمره، وأنه صاحب أقواما كثيرين وأدرك الإسلام وكان له نصيب فيه. وهو القائل في هذا المعنى أيضا: لبست أناسا فأفنيتهم وأفنيت بعد أناس أناسا، ثلاثة أهلين أفنيتهم وكان الإله هو المستآس. والأهلين الثلاثة كأنهم أجيال ثلاثة: آباؤه وأبناؤه وأحفاده، كلهم أدركهم وكلهم ساروا إلى رحمة الله، أما هو فلا يزال في هذه الحياة الدنيا في رعاية الله ومنه وكرمه. فالمستآس مأخوذ من الأوس، وهو العصية عوضا عن شيء، فكأن الله عوضه عمن فقده من الأجيال من أهله بعدهم حسن حياة وحياة كريمة في صحة وعافية، والحمد لله، ليجرد لسانه للدفاع عن هذا الدين. وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن مثنى صاحب مجاز القرآن أن النابغة كان من الحنفاء، أنكر الخمر في الجاهلية وهجر الأزلام واجتنب الأوثان وتعلق بدين إبراهيم عليه السلام، وهو القائل: الحمد لله لا شريك له، من لم يقلها فنفسه ظلم. يا لها من حكمة بليغة! الحمد لله لا شريك له، فمن لم يقلها فنفسه ظلم. يعني يشيد بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ويدفع شرك المشركين، وهو الذي تركه في الجاهلية. كيف وقد أظهر الله الإسلام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم الذي هو دعوة إبراهيم عليه السلام التي أثبتها الله في محكم التنزيل في قوله تعالى في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد كان والحمد لله. فهذا الشاعر يثبت على هذا الدين ويعتنقه ويدافع عنه، وهو القائل في قصيدة رائعة: خليلي عض ساعة وتهجر، ولوم على ما أحدث الدهر أو زرى. خليلي غض ساعة وتهجر، ولوم على ما أحدث الدهر أو زرى. وهو القائل في هذه القصيدة الرائعة رضي الله عنه وأرضاه: وإن لقوم ما نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيل وتنفر، وإن لقوم ما نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيل وتنفر، وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعن حتى نحسب الجون أشقرا، وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعن حتى نحسب الجون أشقرا. أي أنه لكثرة دماء الأعداء وإصابة الخيول منها تتغير ألوانها، وليس بمعروف لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكرا أن تعقر، وليس بمعروف لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكرا أن تعقر. وهو القائل رحمه الله ورضي عنه: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، أي كان لهم الرفعة والسمو أجداده ومجدهم، ويرجو فوق ذلك مظهرا. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت استوقفه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال: الجنة. فأجاب إجابة رائعة أحبها النبي صلى الله عليه وسلم: أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال: الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجل إن شاء الله تعالى. أي نعم إن شاء الله تعالى. فهو يتفاءل بعد بلوغ المجد في الدنيا ومفاخرة بأجداده العظام الذين نسل منهم، يسأل الله سبحانه وتعالى فوق ذلك شيئا أعظم. وهذا قد يوحي للسامع بأن يطلب شيئا آخر بعد الموت غير الجنة، ولكن الشاعر كان من الذكاء بحيث بيّن أن هذا مراده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أين المظهر يا أبا ليلى؟ فقال: الجنة. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ فقال: الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل إن شاء الله تعالى. وهذا ما يعد به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في جميع أحوالهم، في حال سلمهم وأمنهم، وفي حال أذاهم وتعذيبهم على أيدي المشركين، كما كان يقول لآل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لا يملك شيئا يعد به إلا أن يعدهم بثباته إن ثبتوا على الإسلام بأن مصيرهم عند الله الجنة، وهو مغنم كبير يستحق من المسلم أن يثبت على عقيدته ودينه، وأن لا يرضى بهذا الدين شيئا من مطامع الدنيا يفسد بها علاقته مع الله سبحانه وتعالى. ويقول الشاعر بعد ذلك: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر. ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر. ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فالشاعر يقارن بين حالتي الحلم والجهالة والغضب. ففي حال حلم الحليم قد يطمع الكافر في هذا الحلم فيكدر على الحليم صفه ويفسد حلمه ويذهب بحقوقه، فيكون كأنه أذله وخدعه، وهو ما يرضاه المسلم في حياته أن يخدع، كما قال عمر رضي الله عنه: والرضاء لست بالخب ولا الخب يخدعني. ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر. وفي نفس الوقت أيضا الطيش إذا لم يكن له ضابط يكبح جماحا فإنه قد يفسد ولا يصلح. ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فقد يغضب الغضبان ويتفوه بكلام، لكن حلمه يرده إلى المعذرة فيعتذر، أو إلى الإصلاح فيصلح، أو يتوقف عند أمر معين ويعدل عنه إلى الحق إذا انحرف عنه. ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فلله ما أعظم هاتين الحكمتين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه البيتين: لا يفضل الله فاك، لا يفضل الله فاك، يكررها له مرتين، يدعو له بسلامة أسنانه وفمه. هذا الذي يصلح بالحق ويقول مثل هذه الحكم الرائعة التي هي من أخلاق الإسلام الرفيعة. قال الراوي: فرأيت أسنانه كالبرد، يعني مثل التبرور، يعني في شدة بياضها، من قصمت له سن ولا ناب، من قصمت له سن ولا ناب، أي ظلت أسنانه طوال حياته صحيحة معافاة، لم ينكسر منها شيء، وأيضا أنيابه كذلك. وفي رواية: فبقي عمره أحسن الناس ثغرا، أي كان فوه في غاية الجمال للمعاني أسنانه فيه، كلما سقطت له سن عادت أخرى. وفي رواية: فبقي عمره أحسن الناس ثغرا، كلما سقطت له سن عادت أخرى. فالله ما أعظم هذا الشعر الفحل الذي يأتي مثل هاتين الحكمتين وبمثل ذاك الجواب الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. وحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله مخافة أن يذهب به فهمه إلى المفاخرة بالجاهلية والعودة إلى ما كان عليه أجداده فيها، ولكن الرجل كان الإسلام قد تمكن من قلبه، وأنه لا يرى شيئا من حطام الدنيا خيرا من الجنة، فكان المظهر الذي يطلبه والمكسب الكبير الذي يسعى إليه هو الجنة، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصيدة يقول أيضا: أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا. يا له من وصف جميل للقرآن: أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا، وجاهدت حتى ما أحس ومن معي سهيلا إذا ما لاح ثم تحور. وسهيل هو النجم المعروف. وجاهدت حتى ما أحس ومن معي سهيلا إذا ما لاحت ثم تحور، أقيم على التقوى وأرضى بفعلها، وكنت من النار المخوفة أحذر. أقيم على التقوى وأرضى بفعلها وكنت من النار المخوفة أحذر. فيا لها من نزعة إسلامية وروح إسلامية عالية في إيمانها وفي عقيدتها وفي حبها لله سبحانه وتعالى ورسوله، وطمعها في جنان الله الواسعة، وخوفها من عذاب الله ونقمته وناره والعياذ بالله. فهذه القصيدة الرائعة جدير بنا أن يكون لنا من الشعراء في هذا الزمان وإبان هذه الثورة المباركة، ثورة 17 فبراير الإسلامية، أن يكون لها شعراء أفداد يدافعون عنها ويصلحون أفهام بعض المخطئين في تصورهم لهذه الثورة المباركة التي أنقذت المجتمع والبلاد من ظلم عات كان يحارب الإسلام، كما قال أحد أصدقائي: كان كمن يزين جدارا وهو الإسلام ويحفر تحته ليسقطه. فالمظاهر الخارجية هي في الصورة تخدم الإسلام والمسلمين، وفي الواقع تنبش تحت هذا الدين القويم لتحطمه وتحطم مجتمعاته. فأنقذ الله الأمة وأنقذ الإسلام وأنقذ المسلمين وأنقذ البلاد، ومن سار شهيدا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلحقنا بهم على الإسلام، وأن يجنب أمتنا الشعراء والكتاب الأفاكين المخادعين الذين يصورون الحق باطلا والباطل حقا. في غياب شعراء الأمة الصادقين، في غياب شعراء الأمة الصادقين، وفي غياب الناطقين بكلمة الحق والصالحين بها والداعين إليها، فظلم الظالمين يقوى ويشتد عند غياب من ينطق بالحق ويتشبث به ويدعو إليه. وهنا نتوجه بسؤال إلى شعراء الأمة بأسرهم: أين أنتم من قضايا وأزمات أمتكم؟ هذه القضايا والأزمات الكبيرة: المسجد الأقصى الأسير، تحويل القدس إلى عاصمة للكيان الباغي الظالم، الدماء التي تراق في بلادنا في مدن تدعو إلى السلام وتطالب بالمصالحة وتنادي أهل العلم والدين وأهل الرأي والحكمة أن يأتوا ويفتشوا في بيوتها ليدركوا ويعلموا أنهم ليسوا باغين وليسوا ظالمين، وإنما هم معتدى عليهم، ولكنهم يقصفون ويرمون بالقنابل المحرقة، والجامعة العربية ساكتة تتفرج على دماء العرب التي هي ينبغي أن تحرص على حمايتها والدفاع عنها في درنا وفي غير درنا، في اليمن وفي الشام. كم من مدينة في الشام هجر أهلها بقصف الظالمين من العرب وأعوانهم المعتدين. ثم أين شعراؤنا من الإعلام الكذوب الذي يصور الحق باطلا والباطل حقا، ويسعى لإفساد المجتمع وللترويج لإضعاف همة الناس على المطالبة بالحق والاستمساك به؟ بل أين شعراؤنا من خذلان بعض الناس للعلماء والاعتداء عليهم بالقيل والقال والاعتداء عليهم بالخصف والاغتيال لغير ذلك مما هو معلوم عند جميع الناس؟ إن شعراءنا جديرون بأن يتجرد لمثل هذه القضايا، وأن ينتهز المناسبات لإقامة الحق والدعوة إليه والاستمساك به. فالبيت من قصيدة يفعل فعل الرصاصة المعتدية الظالمة، البيت من القصيدة يرد تلك الرصاصة ويخذل من كان يسعى لإطلاقها على النفس المؤمنة. بل بلغت الجرأة بالمعتدين على الشرع الشريف وتحريف أحكامه، والمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في المواريث، بل والمطالبة بصور أخرى من حياة غير المسلمين لا شرف لها، كالزواج المثلي والزواج المتأخر عن العلاقات. المشاهد في أوروبا وفي بعض المجتمعات المنحرفة عن دين الله الحنيف. وقد قال بعض أهل العلم لو نظروا في أحكام المواريث لوجدوا أن المرأة لها نصيب كبير في كثير من الأنصبة والفرائض والفروض التي تنالها، تأخذ النصف وتأخذ الاثنتان الثلثان وهكذا. في مواقف كثيرة المرأة لها كما يقول نصيب الأسد، ولكن يقيسونها بأخيها في حالة واحدة فيزعمون أن ذلك تفريق وتمييز، بل إن الحياة في بعض المجتمعات غير الإسلامية تجعل أكثر تركة الرجل لزوجته، ولا نصيب لأبويه وأبنائه وبناته، فيتناسون كل تلك الأحكام الجائرة والمفاسد الآثمة، ويجعلون الإسلام هدفا لهم للانقضاض عليه وإفساد حياة المسلمين. فأين الشعراء في الرد على هؤلاء المنحرفين؟ ثم إن الحروب الاقتصادية التي تشن اليوم على بلادنا وعلى بعض البلاد الإسلامية الأخرى، تسقط الليرة وتهوي بوسائل ابتزاز لإضعاف الأمة وتحطيم اقتصادها وابتزاز خزائنها حتى تكون خاوية على عروشها. فهذا ما ينبغي أن يغفل عنه الشعراء، فليتهم ينبرون لمثل هذه الأزمات والقضايا الخانقة لإظهار الحق والإبطال الباطل ولتنوير الأمة. فالشاعر الحكيم حينما يكون في قصيدته من الأقوال والأمثال الرائعة ما يذهب مثلا في حياة الناس، لا شك أنه ينقلهم من واد إلى واد، ومن موقع إلى موقع، ومن حال إلى حال. هذا كله ما ينبغي أن يغفل عنه الشعراء، بل عليهم أن يؤدوا دورهم كما ينبغي أن يكون، ويحرصون على هذا الدور وأدائه بنجاح، فإن تخليهم يضعف الإسلام ويضعف الأمة ويردها إلى حياة الجاهلية الأولى، يخرب ما بينها من علائق اجتماعية، بل وقد تنحل اللغة وتتحول إلى لهجات دارجة، ويفسد كيان الأمة، وتصبح الدولة الواحدة الويلات، وتصبح الدول أعداء. ونحن نرى الأمم في أرض الله الواسعة تجتمع مع ما بينها من الفروق وما بينها من الانقسام وما بينها من الاختلاف في التكوين الاجتماعي والسياسي والتكوين الاقتصادي وفي كل المميزات التي تربط مجتمع كل دولة، ومع ذلك يحرصون على الاتحاد والتعاون والاتفاق، ونحن للأسف نبتعد عن أداء الدور الذي يجمع أمتنا ونسلم قيادها للإعلام الكاذب، الإعلام الغادر الذي يفسد الأمة ويضيع مستقبلها ويمزقها شر تمزيق. فحذاري أيها الشاعر اللبيب أن تكون في تغنيك بشعرك تسعى لمجرد الترفيه عن نفسك، بل اجعل لسانك صادحا بالحق، لسانا للأمة. وما عرف الشعراء الذين لقوا بألقاب إلا لتجردهم لخدمة أممهم. فشاعر النيل كان خير شاعر يصدح باسم بلاده، وأمير الشعراء كان خير شاعر يصدح باسم شعراء العرب جميعا وقضاياهم المتنوعة المتجددة المتغيرة. عاش الغربة وبكى الخلافة التي سقطت في زمانه، ورثى الأبطال ركزوا رفاتك في الرماي لواء استنهضوا الوادي صباح مساء. ثم إن شاعر ليبيا الكبير محمد رفيق المهدوي شاعر الوطن، وكل هؤلاء الشعراء وغيرهم تغنوا بأمجاد أمتهم أمة الإسلام والعرب، ودعوا إلى إغاثة الملهوف والمروءة والإحسان والتسامح والمحبة وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي صرنا نفتقدها للأسف في هذه الأيام. فليت شعراءنا يكونون في مستوى المسؤولية في الدفاع عن أمتهم ودينهم وأخلاق هذا المجتمع الإسلامي الذي تنتابه الأزمات وسيتقرح جسده بالجروح الجسام التي يعملها أبناؤه بمساعدة أعدائهم ومساعدة الظالمين منهم الذين لا تعنيهم إلا جيوبهم وحبهم لهذه الدنيا بالترف فيها على حساب البسطاء والمحتاجين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الجادة وأن يجرد شعراؤنا ألسنتهم ليقوموا بدورهم في خدمة أمتهم في هذه الحقبة الأليمة التي نحياها، ليدافعوا عن الحق ويبينوا ما هو أحق أن يتبع كما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة نبيه وفي شرعه القويم الذي لا زال العلماء يصلحون به ويدعون إليه ويستمسكون به ويجادلون عنه دفاعا عن هذا الدين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.